فحصرهم حتى أيقنوا بالهلاك. 168
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر للإمام الحافظ أبي عبد الملك بن هشام البصري ورحمه وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أرى أنك تبدأ من غزوة خيبر حتى تصل الكلام من كرة صفحة.
أحسن الله.
ولما
قال المصنف رحمه الله: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث بالمدينة 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد إخواني، هذا يدل على ما كان عليه النبي من مواصلة الجهاد وبذل النفس مع أصحابه لقيام دين الله سبحانه وتعالى. يا أخي، كم عملوا في غزوة الخندق وهم يحفرون خندقا أظن طوله كيلوين ونصف من غير تركترات ولا ديناميت، ومتسع بحيث أن الخيل العربي القوي ما يستطيع يقفز منه، ثم يرجع يمكن فقط 20 يوم استريح من هذا الغزو وهذه الشدة، ثم بعدها يذهب إلى خيبر. نتعلم من ما كان عليه النبي من رواضة الجيش. نحن في طلب العلم، على الأقل في الجهاد في طلب العلم، أنك لا تستثقل تقول أنا العصر كنت في درس، بالمغرب أنا بالمغرب كنت في درس، الفجر واصل حتى توفى. يعني سئل الإمام أحمد وهو في جهاد العلم، قال: يا أبي لا تستريح. رأى أبوه يتنقل من خدمة العلم في باب إلى باب، مقابلة النسخ، مقابلة الطلاب، الرد إلى آخره، فقال: لا تستريح يا أبي. قال: الراحة يا بني في الجنة. نعم، تذكر النبي لما جاء يضع علامته من تلك الغزوة، فقال: ما كان النبي أن يضع علامته حتى يقضي، جبريل قال له. ولما يستريح بعد فذهب إلى غزوة أخرى. يعني واحد منا الآن يكون في بر أمه، ثم يقعد ساعتين ثلاث في الشمس، ثم يرجع البيت بيحط راسه كده وتقول له الغرض خطأ، مو هذا الذي يريده. أول كلمة يقولها الذي لم يستوي بره بعد اشتد: طيب خليها بعد العصر وارتاح شوية. أما اللي اشتد ساقه في البر يقول: ما أنا سبتك، أبشر، ويأخذها فورا ويردها. فالناس يختلفون في الهمم، وبعضهم هممهم أوصلتهم إلى القمم، وبعضهم دون ذلك. نعم، ويراودها ويعلم أن الوالد ستحرج، تقول: طيب يا ولد ارتاح. هل أدى ما في نفسها؟ غرض في البر تؤدي ما في نفسها بخاطرها، تبيها الآن. والأعظم من ذلك لا شك: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه عبادة الله. فانظر، علم الرسول أن مراد الله أن يخرج، خرج وجاهد 20 يوم من الحفر والتعب الشديد والمكث، وخرج مع أصحاب الذين حرفروا. نعم، وهذا غاية الصبر الحقيقة الذي به قام، بعد فضل الله به قام الدين. فأنت نعمتم بهذا المجلس الذي هو بلا تحلق وبث مباشر لتسمعون العلم بعد الإجراءات الاحترازية، جزا الله خير ولي الأمر. طيب أكمل.
قال رحمه الله: واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة مسلما، فوافى سباعا في صلاة الصبح فسمعه يقرأ: ويل للمطففين. فقال وهو في الصلاة: ويل أبي فلان، له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص.
وهذا صحيح، رجع في المسند وصححه العلامة الألباني. إذن أسلم أبو هريرة في خيبر، ومكث مع النبي حينئذ 4 سنين ونال من العلم أكثر مما نار غيره من الصحابة. روى له بقي بن مخلد في مسنده الذي لا يزال يحتاج إلى بحث 5000 حديث. هذا يدل على أن العلم له بركة، فأصب بركة العلم نوره بتقواك لله، تقوا الله يعلمه الله وعنك الله، والعلو الهمة وترك استعماله للدنيا، استعماله تنجو من عذاب الله، تنسك بالعلم كما تنسك بالصلاة. فانظر أبو هريرة 4 سنين ونام العلم أكثر من غيره. فإذا يا أخي يا من تستمع إلي، اتق الله، لا تقول أنا الآن في السن كبير، أنا ابن 60، أنا ابن 70، لا يعرف العلم صغير ولا كبير. انظر هذه البركة العظيمة، 4 سنين لازم الرسول فيروي أكثر ما روى الصحابة حتى من أبي بكر وعمر، يخرج له أحاديث أكثر من بكر وعمر، وتصيبه دعوة عظيمة وهي ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط رداءه فهو حدث الناس، فيضم رداءه إلى صدره فإنه لن ينسى مما حدثت به شيئا. فسبحان الذي ألهم أبو هريرة فبسط وأمسكت يد الآخرين، هذا يسمى التوفيق والفرص. فرص يعني في الحي فتح درس، تجد 300 صالح يجي 3-4 يلازمه حتى إذا توفوا كل الحي صاروا هم في قمم الجنة، والثاني الذي تكاسلوا لو دخلوا ربما في أدنى الجنة. فرص ولا يعني اختار الله من يشاء لها من عباده، سبحان الله، يصطف الله من يشاء من عباده. أي نعم. فأبو هريرة كان من هؤلاء الموفقين، بسط رداءه، ضم رداء صدره، أصبح سبحان الله ذهنه يشبه مسجلات العصر، هذا تسمونها جوالات. والله يعني تجي أبو هريرة تسأله عن حرف واحد مما ذكره لك رواية بعد سنة، والله ما ينقصه، يطبع الحديث كأنه مسجل، يروي لك بالحرف. أي نعم، لتعلم أن هذا العلم بركة، فاطلبوا بركة الله بالتقوى. نعم.
قال: وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: خرجنا إلى خيبر فقال رجل لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ فنزل يحدو ويقول: اللهم لولا الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا.
نعم،
وإن أرادوا فتنة أبينا.
هذا يدل على مشروعية الشعر حتى في المسجد، فقد جعل النبي حسان بن ثابت منبر في المسجد يشعر منه، ينافح عن النبي ويرد على المشركين، حتى رمقه عمر قال: لقد أنشدت في المسجد أمام من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اهجهم ومعك روح القدس، وهو من جبريل. والشعر حينئذ كلام، فحسن حسن وقبيح قبيح. أما الحديث الذي في ذم الشعر وما جاء في القرآن من ذم الشعراء، فذلك الشعر الذي يضاد الإسلام والسنة. نعم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يمتلئ جوف أحدكم دما وقيحا حتى يريه، حتى يوطيه، خيرا من أن يمتلئ شعرا. وقوله تعالى: الشعراء يتبعهم الغاوون، ليس كل الشعراء، لنجمع بين هؤلاء الشعراء المذكورين في الآية وما أقره النبي، أقر به إيش ثابت بن قيس، وما أقر على هذا الشعر سلم بن الأكوع انتبت: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فمثل هذا الشعر محبوب إلى الله، لأن فيه نصر الحق، فيه نصرة للحق، لكن مذموم أيضا في حتى في المحبوب أنك لا تزاحم به ما أوجب الله عليك من حفظ العلم ومن إيش ومن حفظ القرآن وتدبره، فيكون شغلك الشاغل، لأن الإنسان إذا اهتم بشيء نقص اهتمام ما دونه. يقول أنا دين وأنا رجل، طول حياته يشعر في المجالس الشعرية لا يحفظ الشعر ولا يعرف شيء من القرآن ولا من السنة ولا يحفظهما، هذا أيضا فيه نظر، لأنه حينئذ استبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيش بالذي هو خير. لكن يعطي كل النصيب، يعطي موهبة الشعر، يحفظ منه ما يقوم به من الدرء عن الإسلام وحفظ السنن والمنافحة عن أهل العلم والسنن، لكن لا يجعله وقته كله حتى يكون ديدنه ويكون هجيره، إن هذا ممن يكون يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيش بالذي هو خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ اقرأ.
فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: رحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا متعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، فلما تصافوا خرج مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحبا في ترس عامر فعضه، فذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصيرا، فرجع إليه سيفه فأصاب ركبته فمات. قال سلمة: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قال ذلك، إن له أجرين. وجمع بين إصبعيه: إنه لمجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله.
وخرج البخاري ومسلم وصحيح. نعم.
قال: ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال: قفوا. فوقف الجيش، فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله.
وهذه دعاء القرية، إذا دخل الإنسان يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. نعم.
قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا.
إذا هذا فيه أنك إذا تعبدت الله لن تجد كفا من حرير لينا تتعبد الله عليه فيأتيك الهواء الطلق، وأن الشدة تحصل وقت العبادة ليس معناها أن الله ما قبلها منك، فهمت؟ فهين يكون عبادتك في شدة حر تمسك فيه بالطابور لتشتري خبز لأمك، تشتري هذا النوع من الخبز في وسط البلد، فتذهب بالزحام والشدة والناس وتمكث تقول: لا تقف نفسك، هذا لو كان بر مقبول كان أرتاح يجيني هواء، لا، بل بالعكس من فضل الله عليك يعطيك مقام الصبر ويشدد عليك حتى يضاعف لك أجر البر، فمن ذا الذي قال أن العبد تقبل منه العبادة أن أعمال تقبل العبادة أنه أثناءها ما يقرن بإيش بتسهيل؟ قد تأتيك مشقة ليرى الله صبرك أن تعرف وجهه ولا يعرف يعلم الصادق كما قال ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم
لا يفترون.
وفي شيء يشد الزلزلة ومن حسبتم تدخل الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والله زلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله؟ قال إن نصر الله إيش
قريب.
إن نصر الله قريب. وفي الحديث في مسند أحمد مثلا ما وقع الطاعون يعني في بلد فبقى الرجل في بيته محتسبا يعلم أنه يعني ما يموت إلا بإذن الله كما قال لك لها أجر شهيد. فإذا العمل الصالح يحتاج إلى إيش كالصبر في الوباء في الداء يحتاج إلى تصبر ومن يصبر يصبره الله واحتساب. الاحتساب يعينك على الصبر أنك ترجو شيء في الاحتساب. أما تصبر من غير احتساب يقول بك لصبر البهائم. لكن احتسب أن صبرك هذا توجر عليه أضعاف وأن هذه الأضعاف قد تنقذك من النار لك تثاج حسنات يوم القيامة يثقل حسناتك الصبر. وسبب أن أكثرنا يغفل عن حسنة الصبر يعني مثلا يستني في طابور للخبز أو الدواء في الصيدلية يموت به طابور طويل ينسى أنه هنا يصبر ينسى هنا أنه يصبر على أنه بشرنا أهل العلم مثل ابن تيمية قال من ذهب إلى طاعك البر ثم صادته مشاق فإنه يؤجر من غير إيش يؤجر من غير ثواب من غير احتساب. لكن السبب الغفلة يا عباد الله. متى آخر مرة احتسبت في عمل صالح لك الصبر وأنك الآن في عبادة الحبس لنفسك من التسخط في نفسك والكلام الذي لا ينبغي بأن تضجر في الزحام وتمسك أول رقم يأتيك على صاحبك وتقول يا أخي زحام طفشني إيش هذا تتنفس على وجه التسخط تتصل على صاحبك تنفس على وجه التسخط. متى آخر مرة شعرنا فعلا أن تنسكنا بالصبر؟ فإن لم تذكر فاعلم أنك تحتاج إلى إصلاح قلب في باب الصبر تزكية له حتى تصير سجية أنك تتعبد بالصبر كما تعبد بالصلاة. أما تأتي الأمور عشوائية من صبر واحتساب فمن كيف تؤجر أضعاف فالصابرون؟ متى احتسبت نية الصبر؟ فلا بد أن تعمل بحديثنا معنا بالنيات والصبر على الصالح. نعم
شفنا حديث عائشة في البخاري هو نفس الحديث أيضا الرواية الموجودة في البخاري.
طيب لا يضرك أنت لا لا لا, لا. الـ 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 أدب الرواية أنك تروي عن الأعلى. الإمام أحمد أقدم من البخاري نعم. فإذا جاءت رواية في الإمام عند الإمام أحمد وفي البخاري الأولى أنك تروي ما دام صح الحديث هنا وهنا عن الأعلى طبقة أقرب للنبي خاصة إذا كان إماما مثل أحمد.
شيخ مرة حدث معي هذا فقال لي بعض الأخوان يقال أبعدت النجعة إذا يعني كان في الصحيحين ورويته في ما دونهم.
البخاري أقدم الإمام أحمد أقدم أقدم إمام أقدم وأنت وكانوا يطلبون علو الإسناد كانوا يطلبون علو الإسناد لقلة الخطأ.
نعم. قال فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة.
وتعلم حتى لا تأخذ يقع الإنسان في التيه. تعلم أي واحد من هؤلاء لا تعرف راسخ في العلم أو غير معروف تدريسهم شيء جاك فجأة قال لك أنت النجعة لا تفغر فاك كل ما سلفك تتعلم أنك تضبط الأشياء عن أهل العلم. هذا لو تمكن واحد فيها يستريح. نعم يستريح في ذلك. شخص غير معروف بالتدريس أو شيء أشوف له كذا وكذا ثم يرمي لي بشيء أقول أقبل يكون كالسفنج كما قال ابن تيمية أقبل كل شيء لا يكون كالزجاج أرد حتى تثبت ثم يحرق الزجاج إن شاء حتى تثبت. أقول مع من هذا كانت تقوله في الترتيب هذا إلى آخره. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فوعظهم وحضهم على الجهاد، وكان فيهم وكان فيهم عبد أسود، فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون، قبيح الوجه، منتن الريح، لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: فتقدم حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. وقال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبة عليه وتدخلان فيما بين جلده وجبته.
الله أكبر.
قال: فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها، ثم تحول إلى الكتيبة الوطيح والسلالم، فإن خيبر كانت جانبين، الأول الشق والنطاط الذي افتتح أولا، والثاني ما ذكرنا، فحاصرهم.
وهذا خرج الحاكم من مصدره وقال على شرط صحيح مسلم، لكن يرجع لإسناد الحاكم واسع الخطب في حكم الصحيح. لكن الأصل أن الله لا ينظر إلى صورة ابن آدم من جهة لونه وصفة شكله، ينظر إلى قلبه وعمله. وهنا خطأ ينتشر من كثير من الناس، أنك إذا أنكرت عليه عمل أو لفظ قال لك أهم شيء ما في القلب. والرمي يرد على هذا فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فعلامة إذا فساد ما تزعم أنه سليم، نعم، عملك هذا الغير مستقيم، غير المستقيم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولا ينظر إلى أجسامكم، إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أنت تزعم فقط القلب، لكن في الحديث زيادة مهمة قال: وأعمالكم. النبي ينظر إلى القلب وينظر إلى العمل، الله ينظر القلب وينظر العمل، وليس للقلب وحسب. فحينئذ لا ينزل مقدر العبد عند الله كونه ما أوتي لونا حسن أو شكلا حسن أو مرتبة في الدنيا حسنة، نعم، بل هذه الدنيا الذي قد يؤتاها من جمال قد تشغل عن طاعة الله. خذ مثلا امرأة ما رزقت جمال، فقد نراها في أعالي الفردوس، مع أن عندها امرأة صالحة أخرى ذات جمال فائق وصالحة، نراها قد هبطت على مرتبتها بالجنة. لما؟ لأن أشغلها يكون ربما جمالها، لأنها تطلب زيادة في المحسنات أو في فيما يلفت النظر، فإن تقع أمام المرآة تقول: لو وضعت هذه لا زيد جمالا، وضع تنشغل بنفسها وعلى الذكر، وذيك اكتفت يعني بالتحسين الهيئة العامة، واشتغلت بالدرس واشتغلت بالهذا، فارتفعت ذي عن ذي سبحان الله. كذلك في باب المال للرجال، هذا لصالحين اثنين، لكن هذا ورزق مال كثير فصار يحاسب عن ماله ويشتغل ماله، هذا صار يختلف في الدروس ويقرأ ويعمل في آخر الليل بما سمع، وإذا ما يرتفع كلهم صالحين اثنين. فسبحان الله العظيم، الذي إذا منع هنا أعطى هناك. أي نعم، أي نعم.
قال: فحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى أيقنوا بالهلكة، سألوه الصلح، ونزل إليه سلام بن أبي الحقيق فصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرية، ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فلما أراد أن يجليهم قالوا: نحن أعلم بهذه الأرض منكم، فدعنا نكون فيها. فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج من ثمارها وزرعها، ثم قسمها على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينزل به من أمور المسلمين، والنصف الآخر قسمة بين المسلمين.
نعم،
أو قسمه بين المسلمين.
نعم، باب المزارعة الجائز منها ما فعله النبي لا شك في خيبر، وهو أن يصالحهم مثلا، أو يشاركون بأن يكون للنبي مثلا الأرض، نعم، ويأخذ نصف غلتها، لكن لا يحدد إيش جزء منها، كان يقول التي على السواقي، التي في الطرف الشمالي، إن هذا غرر، حينئذ هذا يكون
غرر
غرر. أما أن يقول أزارعك على أن لي الأرض ومنك البذر والزراعة وما خرج بالنصف من الثمار، هذا لا حرج فيه. أو يكري له الأرض، يقول الأرض هذه 80,000 السنة، ما يجي يقول 80، أنا من معطيك 80، يقول ها، يقول والله ما زرعت فيها شيء، انشغلت. أنا أعطيتك إيش هذا، تقول لي غرر، ما تقول غرر، أعطيتك مدة تملك فيها المنفعة، زرعت ما زرعت، حصدت لم تحصد، هذا الأمر راجع إليك، أنا بذلت لك الملكية المنفعة، وعلى أن تعطيني منها نقود، فتمت الإجارة عليها. نعم. وفي صحيح البخاري: وخيبر يومئذ صلح. فهذا حينئذ الرد على يوسف القرضاوي وأضرابه من الجهلة، يوم يقول إيش، يقول لا يجوز الصلح مع اليهود، وردوا على الشيخ بن باز في جريدة الشرق الأوسط أذكر وقتها، ونكلوا في زعمهم به، وأشادوا بكلام القرضاوي وإلى آخره، والشيخ نسفه بعد ذلك في الأدلة، رفع الله منزلته في عليين. أي نعم، يتكلمون بجهل يعني، برأي. دائما إذا قرر حكام البلاد هذا شيء وعلماء شيء، تأكد أن الإخوانجية على وجه مضاد، لخلخلة إيش هيبة البلد هذه، علماءها وقادتها أي شيء ويضخمونه. ولذلك رددنا اليوم، يقول بعض إخواننا في الدرس أرسل لي رسالة انتشرت ممن منع مساجد الله، نفس الطريقة اللي بيسوونها الخوارج في عهد علي وفي عهد، التشغيب بالآيات الذي لم يفهموا معناها. نعم، ورددت الحمد لله رد، شوف يمكن نشرها الأخ، ما أدري وصلكم. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وإخوان لي وأخوان لي في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة، فدخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمرو وعندها أسماء، فقال: من هذه؟ قالت أسماء: قال الحبشية هذه، البحرية هذه. قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم له ذكرت له ذلك، فقال: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا يسألونها عن الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا خرج البخاري ومسلم متفق عليه، وهذا لما عانوه من مشقة كما ذكرت. يعني أنتم قد هنأتم عيشا برسول الله معكم يعف جاهلكم ويذكر يعني ناسيكم ويطعم جائعكم، ونحن تحملنا المشاق وسافرنا في غير وطننا، بقينا في بلد الحبشة. نعم، فبشرهم النبي بالأجر العظيم الذي أفرحها، وقال: ليس بأحق بي منكم ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. فما أعظمها من بشارة، أعظمها من بشارة. وقد ورد أن فضل الغزو في البحر، وقد جاء غزو البحر لأنه مكان احتمال الهلكة فيه أكثر بالغرق، فشهيد البحر أو الغزو في البحر له فضل أفضل من إيش؟ من البر، من جهة قربان القربان من الخطر وهو الغرق، وهي أشنع الميتات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغريق شهيد. نعم.
قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان به أو وادي القرى، وكان به جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفاعة بن زيد الجذامي وهبة لرسول وهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار.
وهذا فيه ذم الغلول وهو أخذ من المال قبل القسم الغنيمة، وفيه أنه لا يحل لأحد أن يعين أحد بجنة أو نار بجنة، لأنه قال: هنيئا له كذا وكذا، فقال: ما يدريكم، أو لا تقول هذا، فالشملة تشتعل عليه نار، ربما حكمت على رجل بعينه أنه في الجنة وإذا هو في النار. ترى الحديث ذاك الذي قال: قبل فينا رجل بلاء حسنا، فقال النبي: هو في النار. فقال: كدنا إيش أن نشك. فقال: فتبعته، فتبعه رجل أصحاب النبي، فجعل ما يكون في موضع إلا كان معه أو موقع، فراه قد ادخلته جراحه واتكه بذاب سيبه على صدره حتى خرج من ظهره، قال: الله أكبر. أشوف قتل نفسه، يعني مات منتحر. أما فضل غزو البحر فما جاء في صحيح مسلم
حديث الحرام المعروف كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وقيل كان في قرابة تدل على أن النبي كان إيش من محارمها. نعم، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ويضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو ملوك أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. قالت: قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. نعم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. فقالت: فقلت: ما يضحك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. فقالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، كيف تموت مرتين؟ خلاص منهم يعني بتموت شهيدة. نعم، قال: أنت من الأولين. فركبت حرام بنت من حال البحر في زمن من معايا، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. نعم، فهلكت. فهذا فيه من دلائل نبوة النبي الدعاء مستجاب. فلما قالت أيضا هذول، قال: خلاص أنت من ذلك، وقع. هذا واضح يعني دلائل النبوة أنه حق. نعم.
قال: فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا فقاتلهم حتى أمسوا، ثم غدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى افتتحها عنوة، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا فقسمهم في أصحابه، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل. قالت عائشة رضي الله عنها: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر.
ولكثرة التمر فيه، هذا فضل الله فيه، أن من صبر ظفر. صبر مع النبي في شدته في مكة، ثم في الهجرة، ثم ذهبوا الحبشة، ثم ظفرهم الله بهذه البلدة مليئة النخل، وأظن إلى الآن نخلها كثير خيبر. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى.
مررت بها، كنت مسافر.
كيف لا تنخل؟
نخل لا
تزال، قال: لا نشبع منها. والآن هي أحد الحمد لله ممالك المملكة العربية السعودية خيبر. واليهود في قلبهم حقد، في قلبهم حقد، عندهم خريطة من أهم ما زعمهم يصلون إليها، وتؤزهم الرافضة وتمنيهم وأننا سأساعدكم عشان يساعدونهم. أي خيبر تحترق قلوبهم منها بما فيها من خير وفيها بركة وذل، ذل عظيم بفتحها، ونصر كان كبير للإسلام. فالآن انظر عائشة كيف المغانم يذكر أنها قالت: الآن نشبع، وإلى الآن كما تذكر أنك مررت بها وهي مليئة بالنخل. نعم، مليئة بالنخل، فضل من الله ونصر. فذلك الإنسان يصبر ويحترق ويصبر بداية إلا يرفعه الله بعد حين، إذا أخلص عمل صادق لله يرفع الله ولو بعد حين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.